الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب، أي مرتبط بالذي قبله، أو أنه بمنزلة الفصل من الأبواب التي قبله، ومناسبته لها من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. أناخ بالبطحاء أي بالأبطح، ونحن نكرر هذا لأن البطحاء رسمت عند الناس الآن أنها بطحاء قريش التي موطنها بعد جبل ثور غربا، والصحيح أن البطحاء المذكورة في الأحاديث هي الأبطح الذي هو غرب منى، وهو الآن في منطقة الششة يسمونها بهذا الاسم. لكن هنا كأنه يريد بطحاء ذي الحليفة. نعم، هنا أناخ بالبطحاء بطحاء ذي الحليفة، والبطحاء هي كل مكان فيه البطحاء وهو الرمل المتجمع، فصلى بها لما يأتي أنه أتاه آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد اختلف العلماء في مسألة صلاة الإحرام، والصحيح أن ليس له صلاة مستقلة، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم أحرم بعدها. قوله فصلى بها يحتمل أن يكون للإحرام ويحتمل أن يكون للفريضة، وسيأتي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم أن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيد حديث ابن عمر الذي بعده بلفظ إذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى أصبح، ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابا وإيابا، الله أعلم. قال: باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، وهو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا رجع بات بها أيضا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضا، وكل من الشجرة والمعرس على 6 أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال ابن بطال: كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى. وقد تقدم القول في حكم ذلك مبسوطا، وقد قال بعضهم إن نزوله هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا، حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصدا لئلا يدخل المدينة ليلا، ويدل عليه قوله وبات حتى يصبح، والمعنى فيه وهو التبرك ولمعنى فيه هو التبرك. الله أعلم. ورد أنه قال صل في هذا الوادي المبارك، لعله كان لهذا القصد. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بآثاره، ومن صلى في ذلك الوادي لا حرج. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. أورد في نعم قال حدثنا الحميدي وهو أبو بكر قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليل آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. لا بأس بالصلاة في ذلك الوادي لأنه وادي مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز شد الرحل إلى ذلك الوادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال وليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه لكن روي أبو أحمد روى أبو أحمد بن عدي من طريق يعقوب بن إبراهيم الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا تخيموا بالعقيق فإنه مبارك فكأنه أشار إلى هذا. قال باب قص الخلوق ثلاث مرات من الثياب. الخلوق هو الطيب الطيب الذي يضعه الناس في أجسامهم أو في ملابسهم إلا أن خلوق المرأة يظهر لونه ويخفى ريحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة يظهر لونه ويخفى ريحه وخلوق الرجل يظهر لونه ويخفى ريحه. الآن عكسوها هذا تنبيه مهم. بعض الناس يقول لك هذا عطر نسائي. ما ميزة هذا العطر النسائي؟ أنه فواح ورائحته تفوح في المكان نفاذ. والصحيح أن العطر النسائي ينبغي أن يكون على غير هذا يظهر لونه تتجمل به للزوج ونحوه ولكن لا يظهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. فلتنبه لمثل هذا. وقوله ثلاث مرات يعني هل هو على الشرطية أم أنه على المبالغة في إزالة الخلوق الذي يظهر هذا أنه يغسل حتى يتيقن ذهابه من الثوب فإذا لم تكفي الثلاث زاد وإن كفت الواحدة زاد الثلاث أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عاصم هذا يسمى معلق نسأل عندك يا فتح ما هو المعلق الحديث المعلق ما هو ها لم يذكره بسنده هذا ما يستقيم هات الذي لا يصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاصر هذا التعريف والذي قبله أيضا هات يا شيخ محمد. المعلق هو أن يسقط المصنف شيخه فأكثر ربما يسقط شيخه ربما يسقط شيخه وشيخ شيخه وربما يسقط جميع السند وقد أكثر البخاري من ذلك. وأبو عاصم من شيوخ البخاري ومع ذلك قال الحافظ ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق وبذلك جزم الإسماعيلي فقال ذكره عن أبي عاصم بلا خبر وأبو نعيم فقال ذكره بلا رواية وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أبو عاصم ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار ويحتمل أن يكون البخاري ولم يقع في المتن ذكر الخلوق وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة. قال أخبرنا ابن جريج معناه ابن جريج يا عبد ربه، ابن جريج هذا ها؟ ما اسمه؟ عندك يا عبد الكريم، عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني عطاء، من عطاء هذا؟ لأن الأعطية كثر، الأعطية كثر. عطاء ابن أبي رباح، لأن ابن جريج من الأثبات فيه، وابن جريج بعضهم يرى أن عنعنته تضعف الحديث، ومع ذلك إذا روى عن عطاء بالعنعنة لا يضر لكثرة الرواية عنه. وقد أخذ عبد الرزاق علم عطاء عن طريق ابن جريج في الغالب. عن عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتى برجل فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. في هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن يعلى سأله أن يريه كيف ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه الوحي كصلصلة الجرس، وأحيانا يأتيه بصورة رجل، وأحيانا في رؤيا الأنبياء وحي إلى غير ذلك. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وهي مكان بين مكة والطائف، وهي قريبة الآن مما يسمى بشرائع المجاهدين، فإذا ما خرجت من حدود الحرم بعد كيلو متر واحد تمشي يسارا حتى تصل إلى المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم اتخذه ميقاتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه حين قدم من حنين، والذي يظهر أنه ليس بميقات، إنما هو من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من حنين نزل في الجعرانة فقسم غنائم حنين ثم دخل بعمرة، ومعه نفر من أصحابه، جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ يعني أحرم في ثوبه ومع ذلك ثوبه فيه الطيب، قد لطخه بطيب ينضح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، أي زمن يسير، ليس معناها الساعة 60 دقيقة. فجاءه الوحي لعله بهذا الأمر أو بغيره، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به من الشمس، هذا دليل على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. وأما ذلك المقطع الذي يتداولونه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا وأنه ما مشى مع إنسان إلا كان أطول منه، وأنه ما مشى مكان إلا وتبعه الظل إلى غير ذلك من الأقوال، هذه ما عليه دليل، ما عليها دليل، وأغلب ما ذكر في ذلك المقطع لا دليل عليه، مبني على أحاديث ضعيفة. ما قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف عند واحد أطول منه يطول حتى يكون أكثر منه. ثم أيضا المفاخرة ليست بطول الجسم، كم من إنسان طويل ولا اعتدال في طوله، ربما إذا نظر إليه الناس يعني هكذا في نفوسهم لطوله الزائد، وكم من إنسان قصير نفس الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولكن بين ذلك، أعطاه الله أكمل الصور. كان وجهه مثل الشمس، مثل القمر، في رواية مثل السيف. وكان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن الذي ربما يقع في طوله شيء، ولا في القصير البائن، ولكن بين ذلك. لكن لتعلم أن القصاصين لا يلتفت إليهم يا أخوة، نحن نحذر الذين ينقلون في الواتسابات وفي التليجرام وفي غير ذلك من وسائل التواصل ألا ينقل إلا شيء يعلم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دين، هذا دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من حدث عني بكل ما سمع فهو أحد الكذابين. فكيف يذهب ويحدث مثل هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة يبني عليها الدين؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط يعني من شدة الوحي عليه، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فيه أنه لا يعلم الغيب. فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات حتى ينقى الثوب تماما، وانزع عنك الجبة، لأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس جبة ولا قميص مخيط على الجسم، وافعل واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. هل هذا على عمومه؟ عندك يا أبا علي، اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، هل هذا على عمومه؟ يعني يذهب إلى عرفات ومزدلفة ومنى يعني مما تشترك فيه العمرة مع الحج، وهو الإحرام والطواف والسعي كما تصنع في حجتك. قال: قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم. وهذا الذي أشرنا إليه، أن الغسل الذي يظهر أن التكرار ليس للوجوب، وإنما هو على الاستحباب، أو كذلك على المبالغة في إزالة الطيب الذي قد علق بثوب الإنسان. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبتي رطب من خلوق حديث فيه، فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران. واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة 8 بلا خلاف. وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامه كما سيأتي. أو هناك جمع آخر، أن الطيب إذا كان في البدن، إذا كان في البدن لا سيما في الرأس حتى لا يطيب الملابس، وكان قد فعله قبل الإحرام ثم استدامه، لا حرج منه. وإذا كان في الثوب سواء فعله بعد الإحرام أو قبل الإحرام لزمه إزالته لهذا الحديث. الذي يحرم يكون يأخذ له معه طيب، لا سيما من الطيب الطيب، لأجل إذا دخل يغتسل يطيب رأسه، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، أمر طيب. ابن عمر كان يكره ذلك، قال: ما أحب أني أصبح محرما أنضخ طيبا، لأن أطلب قطران أحب إلي. قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهي أعلم، وهي أعلم في هذا الأمر. ألا ولا إن خشي أن يأخذ من طيب الحجر ألا يمسه. ذهب بعض أهل العلم حتى أنه لا يغتسل بالشامبو وكذلك بالصابون المعطر، والصحيح أن هذا ليس بعطر، ليس بطيب، لا حرج. الصحيح أن لا حرج، مع أنه إذا تورع وترك لا بأس، لكن الصحيح أن لا حرج له أن يغتسل وله أن يتنظف، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيب. إلى هنا بارك الله فيكم.